وقوله والسلوى جمهور المفسرين أو عامة المفسرين على أن السلوى طير، قال بعضهم هو السمانة وقال بعضهم طائر يشبه السمانة. وتفسير من فسر السلوى بأنه العسل غير صواب، وكذلك ادعاء أن السلوى لا يطلق على العسل في لغة العرب غير صواب، والتحقيق أن السلوى يطلق في لغة العرب على العسل، ومنه قول الهذلي وقاسمتها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، والشور استخراج العسل خاصة. لكن ليس المراد بالسلوى في الآية العسل، وإنما المراد به طائر كما عليه عامة المفسرين، هو السمانة أو طائر يشبه السمانة. وقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم محكي وقول محذوف، أي وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، كهذا المن والسلوى وهي طيب وهما طيبان حسا ومعنى للذاذة طعمهما وحليتهما شرعا، لأنهما من وفضل من الله جل وعلا. وما ظلمونا ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هنا محذوف دل المقام عليه، والمعنى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي أنعمنا عليهم هذه النعم فقابلوا نعمنا بعدم الشكر وارتكاب المعاصي، وما ظلمونا بتلك المعاصي التي قابلوا بها نعمنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال بعض العلماء أمروا ألا يدخروا من المن والسلوى فخالفوا أمر الله وادخروا، وما ظلمونا بذلك الادخار المنهي عنه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والقول الأول أشمل وهو الصواب. وقوله جل وعلا في هذه الآية وما ظلمونا فيه الدليل الواضح على أن نفي الفعل لا يستلزم إمكانه، لأن الله نفى عنه أنهم ظلموه، ونفيه جل وعلا عن نفسه أنهم ظلموه لا يدل على أنه يمكن أن يظلموه، بل نفي الفعل لا يدل على إمكانه. وقوله جل وعلا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن واقعة في موقعها، والمعنى أن هذا الظلم واقع على أنفسهم حيث عرضوا هذه لسخط الله جل وعلا وعقابه، فضرر فعلهم عائد إليهم، والله جل وعلا لا تضره معاصي خلقه ولا تنفعه طاعاتهم، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وقد بين القرآن في آيات كثيرة أن الله جل وعلا لا يتضرر بمعاصي خلقه ولا ينتفع بطاعاتهم، كقوله إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقوله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الحديث. وهذا معنى قوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي قابلوا نعمنا بالمعاصي وما ظلمونا بذلك ولكن ظلموا أنفسهم بذلك. وقوله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي واذكر إذ قلنا أي حين قلنا، وصيغة الجمع للتعظيم ادخلوا هذه القرية. الصواب الذي عليه أكثر المفسرين أن هذه القرية هي بيت المقدس، وقال جماعة من العلماء هي أريحة، وعن الضحاك أنها الرملة وفلسطين وتدمر ونحو ذلك. والتحقيق الذي عليه جمهور المفسرين أنها بيت المقدس، ويدل عليه قوله في المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه القرية لما زال عنهم التيه ومات موسى وهارون وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون، وجاءوا وجاهدوهم الجهاد المعروف في التاريخ الذي رد الله فيه الشمس ليوشع بن نون وفتحوا البلد، أمرهم الله جل وعلا أن يشكروا هذه النعمة بقول يقولونه وفعل يفعلونه، فبدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا أيضا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. وتقرير المعنى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، فكلوا من هذه القرية حيث شئتم، حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ربما ضمنت معنى الشرط، وهي تعم أي في أي مكان من أمكنة هذه القرية شئتم. وقوله رغدا نعت لمصدر محذوف أي أكلا رغدا أي واسعا لذيذا لا عناء فيه ولا تعب. وهذا الذي أبيح لهم هنا الذي يظهر أنه يدخل فيه ما طلبوه، أي طلبوا نبيهم موسى أن يدعو الله لهم أن يعطيهم إياه، الآتي في قوله لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. الظاهر أن الله لما قال لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وفتح عليهم هذه القرية قال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وأنه يدخل في ذلك ما طلبوه أيام التيه من البقود والفوم والعدس والبصل وما ذكر معها. ثم إن الله جل وعلا أمرهم بفعل وقول شكرا لنعمة الفتح، وهو قوله ادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوه في حال كونكم سجدا، والسجد جمع ساجد، والفاعل إذا كان وصفا من جموع تكسيره المعروفة جموع الكثرة أن يجمع على فؤاد كساجد وسجد وراكع وركع. قال بعض العلماء هو سجود على الجبهة، والمعنى إذا دخلوا الباب سجدوا، يدخلوه في حال كونكم سجدا، أي عندما تدخلوا تتصفون بحالة السجود. وقال بعض العلماء هو سجود ركوع وانحناء تواضعا لله وشكرا على نعمة الفتح. وقد يفهم من هذا أن نعمة الفتح ينبغي أن تشكر بالسجود لله جل وعلا. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى الضحى 8 ركعات، وكان العلماء يرون أنها صلاة شكر على ما أنعم الله عليه به من الفتح، والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله ادخلوا الباب، الباب واحد الأبواب، وألفه الكائنة في موضع العين مبدلة من واو بدليل تصغيره على بويب وجمعه على أبواب، وسجدا حال من الواو في ادخلوا، أي حال كونكم سجدا لله شكرا على نعمة الفتح. وقال بعض العلماء هو سجود حناء وتواضع، ومنهم من شذ فزعم أنه مطلق التواضع لله. والسجود وإن كان في لغة العرب قد يطلق على مطلق التواضع، فليس هو المراد في الآية. وقوله وقولوا حطة، هذا القول الذي قيل لهم أيضا. وحطة فعلة من الحط، والحط معناه الوضع، وهو خبر مبتدئ محذوف، ومتعلقها محذوف، وتقرير المعنى بإيضاح. وقولوا مسألتنا لربنا حطة أي غفران لذنوبنا، وحط أي وضع لأوزارنا عن ظهورنا، فهو لفظ عربي فصيح. هذا هو القول الذي قيل لهم. أمرهم الله أن يدخلوا سجودا متواضعين، وأن أن يقولوا قولا هو استغفار وطلب لحق الذنوب. وهذا معنى قوله وقولوا حطة. وقوله نغفر لكم خطاياكم فيه ثلاث قراءات سبعيات. قرأه نافع المدني يغفر لكم خطاياكم بالياء المضمومة وفتح الفاء مبنيا للمفعول، وإنما جاز تذكيره والإتيان بالياء لأن تأنيث الخطايا غير حقيقي، ولأنه فصل بينه وبين الفعل فاصل وهو لكم، والفصل يبيح ترك التاء كما تقدم. وقرأه الشامي بن عامر تغفر لكم خطاياكم بضم التاء وفتح الفاء مبنيا للمفعول، وخطاياكم نائب عن الفاعل في كلتا القراءتين. وقرأه غيرهما من القراء نغفر لكم خطاياكم، خطاياكم في محل نصب على المفعول به، ونغفر بكسر الفاء مبنيا للفاعل. وقراءة الجمهور أشد انسجاما بالسياق، لأن الله قال قبلها قلنا ادخل الباب سجدا نغفر لكم خطأ، وقال بعدها وسنزيد المحسنين بصيغة التعظيم، فقراءة الجمهور أشد انسجاما وملائمة مع السياق من قراءة نافع وقراءة ابن عامر. والخطايا جمع الخطيئة، والخطيئة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكيل، أي نغفر لكم ذنوبكم العظيمة. ثم قال جل وعلا وسنزيد المحسنين. للعلماء في تفسير المحسنين هنا أقوال، والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن لا يعدل في تفسيرها عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لما سأله جبريل عن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني الذين كانوا أشد مراقبة لله في أعمالهم سيزيدهم الله إيمانا، لأن الإنسان كلما ازداد تقواه لله جل وعلا زاده الله، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. معناه وسنزيد المحسنين منكم، أي الذين هم أشد مراقبة لله سنزيدهم من الخير والإيمان. وقال بعض العلماء سنزيد في جزاء أعمال المحسنين، لأن العمل الذي يراقب صاحبه الله قد يكون ثوابه أكثر ممن هو أقل منه مراقبة. ثم قال جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وفي الكلام حذف الواو وما عطفت وتقدير المعنى، وحذف المتعلق حذف الواو وما عطفت وحذف المتعلق وتقرير المعنى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا فعلا غير الذي قيل لهم بفعل غيره. القول الذي قيل لهم هو حطة، فبدلوه بقول غيره وقالوا حبة في شعرة، وقال بعض العلماء قالوا حنطة في شعيرة. وثبت في الصحيح أن القول الذي بدلوه حبة في شعرة، وفي بعض روايات الحديث حنطة في شعيرة. وعلى كل حال فقد بدلوا هذا القول الذي قيل لهم بغيره، كما بدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره، لأن الفعل الذي أمروا به هو دخولهم الباب سجدا، فبدلوه بفعل غيره فجاءوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وهذا من كفرهم عياذا بالله. وما قاله بعض العلماء من أن هذه الآية الكريمة يؤخذ منها عدم نقل الحديث بالمعنى، لأن الله ذم من بدل قولا بقول غيره، فيلزم أن يكون القول هو نفس ما أمر به لا قولا غيره، غير صواب. ويجاب عنه بأن القول المأمور به له حالتان: إما أن يكون متعبدا بلفظه كالله أكبر في الصلاة وما جرى مجرى ذلك من العبادات القولية، فمثل هذا لا يجوز تبديله، ومن بدله يلحقه من الوعيد ما لحقهم بقدر ما ارتكب في قوله فبدل الذين ولموا قولا غير الذي قيل لهم، ولا يجوز تبديله. أما الذي لم يتعبد به بلفظه فلا مانع من أن يبدل بلفظ يؤدي معناه إذا لم يكن هناك تفاوت في المعنى. وجماهير العلماء من المسلمين قديما وحديثا على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا كان ناقله بالمعنى عارفا باللسان متبحرا فيه، لا تخفى عليه النكت والتفاوت الذي يكون بين الألفاظ، ونقله بحالة ليست أخفى من نص الحديث ولا أظهر من نص الحديث، فلا يجوز نقله بلفظ أظهر منه. قال بعض العلماء: لأنه قد يعارضه حديث آخر، والظهور من المرجحات بين النصوص المتعارضة، فيظن المجتهد أن لفظ الراوي الذي ظاهر الذي بدله بلفظ هو أقل منه ظهورا، أنه من لفظ النبي، فيرجحه بهذا الظهور على حديث آخر، فيكون استناد هذا الترجيح مستندا لتصرف الراوي، وهذا مما لا ينبغي. وعلى كل حال فمسألة نقل الحديث بالمعنى مسألة معروفة في الأصول وفي علوم الحديث، منعها قوم واستدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال: ورسولك الذي أرسلت، رد عليه وقال: آمنت بنبيك الذي أرسلت، ورد عليه رسولك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت، رد عليه وقال: ونبيك الذي أرسلت. ولا شك أن اللفظ الذي قاله النبي لا يقوم مقامه اللفظ الذي تصرف فيه الراوي، لأن ونبيك الذي أرسلت واضح بليغ لا تكرير فيه، لأن النبي قد يكون مرسلا وغير مرسل، والرسول مرسل قطعا، فيكون رسولك الذي أرسلت تكرار، يعني لأن الذي أرسلت معناه يوديه رسولي، أما نبيك الذي أرسلت فيكون كل من الكلمتين حمزة وتأسيسا لا لغوة. والحاصل أنه معروف أن الجمهور من العلماء على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا وثق الراوي أنه لم يزد في معناه ولم ينقص، وأن قوما منعوا ذلك، وأن الآية لا دليل فيها لذلك البتة، لأنهم إنما بدلوا قولا منافيا للقول الذي قيل لهم في المعنى، والتبديل إذا كان منافيا في المعنى ممنوع بإجماع المسلمين وليس مما فيه الخلاف، إنما الخلاف في تبديل الألفاظ مع بقاء المعنى. وهم بدلوا اللفظ بلفظ لا يؤدي معناه، أمروا بأن يقولوا حطة فقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة، فالقول الذي بدلوا به ليس معناه يودي القول الذي معنى القول الذي أمروا به، فكأنهم رفضوه بتاتا وعصوا الله وجاءوا بما لم يؤمروا به لا لفظا ولا معنى. فعل الذي بدلوا به أنهم أمروا بالسجود فدخلوا يزحفون على أكتافهم، أنزلنا على الذين
وقوله
وقوله فأنزلنا على الذين ظلموا الفاء سببية وصيغة الجمع للتعظيم، أي فبسبب تبديلهم القول الذي قيل لهم بقول غيره والفعل الذي قيل لهم بفعل غيره أنزلنا عليهم. وإنما أظهر في محل الإضمار قال فأنزلنا على الذين ظلموا ولم يقل فأنزلنا عليهم، ليسجل عليهم موجب هذا العذاب وأنه ظلم، ولذا عدل عن الضمير إلى الظاهر قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ليبين أن هذا الرجز منزل عليهم بسبب ظلمهم، والضمير لا يعطي هذا وإن كان معناه يودي المعنى في الجملة. وهذا معنى قوله فأنزلنا على الذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بتبديل القول بقول غيره والفعل بفعل غيره رجزا من السماء، الرجز العذاب، وهذا العذاب طاعون أنزله الله عليهم. قال العلماء أهلك الله به منهم 70,000، وقوله بما كانوا يفسقون الباء سببية وما مصدرية أي بسبب كونهم فاسقين، والفسق في لغة العرب الخروج، ومنه قوله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي فخرج عن طاعة ربه، والعرب تقول فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت، وفسقت الفارة إذا خرجت من جحرها للإفساد. وكون الفسق يطلق على الخروج معروف في كلام العرب، ومنه قول رعبة بن العجاج يهوين في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا، فقوله فواسقا عن قصدها أي خوارج عن طريق القصد إلى طريق آخر. وقال بعض العلماء إنما كرر لفظ الظلم في قوله فبدل الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا لأن هذا الفعل الذي هو ظلمهم ذكره له أهمية في السياق، لأنهم ظلموا في الوقت الذي أنعم الله عليهم وعصوا أمر ربهم، ومن عادة العرب إذا كان الأمر له أهمية أن تكرره، سواء كانت أهميته من جهة خير أو أهميته من جهة شر، كما قال الشاعر ليت الغراب غداة ينعب دائما كان الغراب مقطع الأوداج، لأن الغراب لما نعب ببين أحبته صار الغراب له أهمية عنده فكرر لفظه. ومنه قول الآخر لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغاف الموت للغناء والفقيرة، لما كان الموت له أهمية في قطعه الحياة كرره، ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب. وعلماء البلاغة يقولون إن إعادة قوله ظلموا في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا ليسجل عليهم الذنب الذي بسببه أنزل عليهم العذاب كما قدمنا. والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم في تقدم وظللنا عليكم الغمامة، ما الفرق بين الغمام والسحاب؟
السحاب غير المطر بإجماع العلماء، فالسحاب هو الوعاء الذي فيه ماء المطر ويسمى الغمام، إلا أن هذا الغمام الذي أنزل الله عليهم يقول العلماء فيه إنه لم يكن وعاء للسحاب، وإنما هو غمام أبيض رقيق يشبهه أنزله الله عليه، مع أن الغمام يطلق على السحاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ويقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قرأ هذا الحرف جمهور القراء هرزوا بضم الزاي والهمسة، وقرأه حمزة هزأ وهي لغة تميم وأسد وقيس، وقرأه حفص عن عاصم هزوا بإبدال الهمزة واوا. ومعنى قوله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فما ذكره المفسرون أنه قتل في بني إسرائيل قتيل، كما يأتي في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يزعمون أن اسم القتيل عامل. قال بعضهم كان له قرباء فقراء وهو غني فقتلوه ليده، وقيل كانت تحته امرأة جميلة فقتله بعض الناس ليتزوجها، والأول أكثر قائلا. وعلى كل حال فالذين قتلوا قتيل ادعوه على غيرهم وسألوا من نبي الله موسى أن يسأل الله لهم ليبين لهم قاتلا قتيلا، فأمرهم الله جل وعلا على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منها فيحيى القتيل ويخبرهم بقاتله. وهذا معنى قوله واذكر إذ قال، أي حين قال موسى لقومه لما ادارأوا في القتيل وتدافعوه كل يدفع قتله عن نفسه إلى غيره، إن الله جل وعلا يأمركم أن تذبحوا بقرة أي وتضربوا القتيل ببعضها فيحيى فيخبركم عن قاتله،
وقرأ هذا الحرف جماهير القراء يأمركم بضمة مشبعة على القياس، وقرأه أبو عمرو يأمركم بإسكان الراء، وزاد عنه الدوري باختلاف الضمة. وقد قدمنا وجه ذلك في قراءته في فتوبوا إلى بارئكم، وقوله أن تذبحوا بقرة المصدر المنسبك من أن وصلتها هو متعلق الأمر، وأصل أمر تتعدى بالباء، والأصل يأمركم بأن تذبحوا بقرة أي بذبح بقرة وضرب القتيل بجزء منها، كما عد الأمر بالباء في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مجرور بحرف محذوف، وحذف هذا الحرف قياس مضطرب كما عقده في الخلافة بقوله وعد لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع أن لبس كعجبت أن يدوا. ولطالب العلم هنا سؤال، وهو أن يقول عرفنا أن المصدر المنسبك من أن وصلتها المجرور بالباء المحذوفة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي يأمركم بأن تذبحوا بقرة، فهذا المصدر بعد حذف الباء هل محله الجر بالباء المحذوفة أو محله النصب لما نزع الخافض؟ الجواب أن جماهير النحويين أنه في محل نصب، وأنه لو عطف عليه لنصب على اللغة الفصحى، وخالف في هذا الأخفش فقال إن محله الجر، واستدل على أن محله الجر بأنه سمع عن العرب خفض المعطوف عليه في قول الشاعر وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه، فخفض قوله ولا دين بالعطف على المصدر المنسبك من أن وصلتها المجرور بحرف محذوف. وتقرير المعنى فما زرت ليلى أن تكون حبيبة أي لكونها حبيبة ولا لدين بها أنا طالبه. وأجاز سيبويه الوجهين أن محله الكسر والعطف عليه بالخفض، وأن محله النصب والعطف عليه بالنصب. واحتج الجمهور وأجاب الجمهور عن البيت الذي أورده الأخفش لأن الخفض فيه من عطف التوهم، وعطف التوهم يكفي فيه مطلق توهم جواز الخفض، وعطف التوهم مسموع في كلام العرب، ومن أمثلته قول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. فالرواية نصب مدرك وخفض سابق، والمخفوض منصوب على معطوف على المنصوب، وهو عطف توهم، أعني توهم الباء في خبر ليس، لأن بدا لي أني لست مدرك ما مضى يجوز فيه لست بمدرك ولا سابق كما قال وبعد ما وليس جرا بالخبر. فتوهم الباء لمطلق الجواز وعطفوا عليه خفضا عطف توهم. ونظيره قول الآخر مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بزين وغرابها بخفض ناعب عطفا على مصلحين لتوهم جواز دخول الباء. قالوا من ذلك ما زرت ليلى أن تكون حبيبة ولا إلي ولا دين لتوهم اللام. وقوله جل وعلا أن تذبحوا بقرة الذبح معروف، وبقرة قال بعض العلماء تاؤه للتأنيث وذكره يسمى ثور يسمى ثورا، وقال بعض العلماء هي تاء الوحدة والبقر يطلق على ذكره وأنثاه. وهذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وقوله جل وعلا قالوا أتتخذنا هزوا، أي قال قوم موسى لموسى لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا، أي مهزوءا منا من قبلك بأن نقول لك ادع لنا ربك يبين لنا قاتل القتيل فتجيبنا بقولك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا الجواب غير مطابق للسؤال، فكأنك تستهزئ منا وتسخر منا، ولم يفهموا أن المراد بذبح البقرة أنه يضرب القتيل ببعض منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم بقاتله. فقال نبي الله موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعتصم وأتمنع بربي أن أكون من الجاهلين. الجاهلون جمع الجاهل، وهو الوصف من جهل، وأحسن تعاريف الجهل عند علماء الأصول أنه هو انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ويعلم. وللعلماء فيه أقوال متعددة محل ذكرها في فن الأصول. والمعنى أن نبي الله موسى استعاذ بربه جل وعلا من أن يكون معدودا في عباد الجاهلين. والآية تدل على أن من يستهزئ من الناس أنه جاهل، لأن نبي الله موسى استعاذ بالله من أن يكون اتخذهم هزوا كما قالوا، ولذا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما علموا أن الأمر من الله جد، وأن الجواب مطابق لسؤالهم، وأن المراد بذبح البقرة أن يضرب القتيل بجزء منها فيحيا فيخبرهم بقاتله، تعنتوا وأكثروا الأسئلة فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا مخاطبين نبيهم يا موسى ادع لنا ربك، أي اسأل لنا ربك يبين لنا ما هي. المراد بقوله ما هي هنا يعنون ما سنها، لأن السؤال يوضح الجواب، حيث قال لهم نبي الله موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إنها أي البقرة التي سألتم عن سنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. عوان خبر مبتدأ محذوف، والمعنى لا فارض ولا بكر هي عوان بين ذلك. الفارض المسنة التي طعنت في السن، وكل طاعن في السن تسميه العرب فارضا، وكل قديم تسميه فارضا. ومن أمثلته في كلام العرب قول خفاف بن نبة السلمي يهجو العباس بن مرداس، وقيل القائل علقمة بن عوف، لعمري لقد أعطيت جارك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجلي، ولم تعطه ذكرا فيرضى سمينة، فكيف تجازى بالمودة والفضل. ومن إطلاق العرب الفارض على ما تقادم عهده قول الراجي يا رب لي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض، يعني بالضغن الفارض أنه تقادم عهده وطالت سنه. قال بعض العلماء ومنه قول الآخر هيب أصداغي فرأسي أبيض محافل فيها رجال فرض، قال أي قاعدون في السن. والأظهر أن المراد بقول هذا الراجل فرض أي ضخام الأجسام، لأن العرب تطلق الفارض أيضا على الضخم عظيم البدن. وقوله ولا بكر، البكر هي التي لم يستحلها الفحل لصغرها. وقال بعض العلماء البكر التي ولدت مرة، ولكن المراد هنا التي لم يستحلها الفحل لصغار سنها. والمعنى ليست هذه البقرة التي أمرتم بذبحها بطائنة في السن فارض، ولا بصغيرة جدا لم يستحل الفحل، بل هي عوان بين ذلك. العوان النفق أي لا طائنة في السن ولا بكر، أي لا صغيرة جدا، بل هي عوان بين ذلك. والعوان النصف، وأصل النصف التي انتصف عمرها، وهي وسط في السن، ليست بصغيرة جدا ولا كبيرة جدا. وكل متوسطة في السن نصف تسميها العرب عوانا، وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الترماح قال حصان مواضع النقوب الأعالي نواعم بين أبكار وعون، يعني بالأبكار جمع بكر الصغيرة التي لم تتزوج، والعون جمع عوان وهي النصف. والنصف التي انتصف عمرها فهي في وسط سنها، ليست بكبيرة جدا ولا بصغيرة جدا. ومنه قول كعب بن زهير شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نكب المفاكير. وفسر بعض الأدباء في شعره النصف بالتي انتصف عمرها، حيث قال وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب. وقوله بين ذلك فيه سؤال معروف، وهو أن ذلك إشارة إلى مفرد مذكر، كما قال في الخلاصة بذال مفرد مذكر أشر، وبين لا تضاف للمفرد إلا إذا أريدت أجزاؤه. والجواب أن ذلك وإن كان لفظه مفردا فمعناه مثنى، لأن الإشارة راجعة إلى ما ذكر من الفارض والبكر، أي بين ذلك المذكور من فارض وبكر، لأن العوان أصغر من الفارض وأكبر من البكر. ونظير هذا من كلام العرب قول ابن الزبعراء كما تقدم إن للشر وللخير مدا وكلا ذلك وجه وقبل، أي وكلا ذلك المذكور من شر وخير، لأن كلا لا تضاف إلا لمثنى لفظا أو معنى. وهذا معنى قوله عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الأصل ما تؤمرون به، فحذف الباء فوصل الفعل إلى الضمير فحذف. وهذا الذي يؤمرون به هو ذبح البقرة ليضرب القتيل بجزء منها فيحيا، وهذا معنى قوله فافعلوا ما تؤمرون. فزادوا تعنتا وسؤالا وتشديدا، فشدد الله عليهم أيضا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين في هذه المواضع مجزوم بجزاء الأمر، والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب. يقول المحققون من علماء العربية أنه مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر، وتقرير المعنى إن تدعو لنا ربك يبين. يبين لنا ما لونها. اللون هي إحدى الكيفيات التي يكون عليه الجرم كالسواد والبياض، يعني ما اللون الذي هي متلونة به. قال إنه أي ربكم جل وعلا يقول إنها بقرة صحراء أي متقفة بلون صفرة. والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة. ما ذهب إليه